اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا النار. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أول شيء طبعا مبارك لكم. احنا بأجواء ولاد الحسين عليه السلام والعباس عليه السلام وزين العابدين عليه السلام. طبعا في شيء خطير عم يصير احيانا بالمقامات بالعراق, يعني هيك يصير على السريع كلمتين. مقام الامام عون ابن سيدة زينب, امام عون ليش يعني
عطيه الامام العباس,
رح نخلط رح نقول الامام العباس.
العباس مش امام,
بدناش نخلط الالقاب ببعضها. يعني احيانا توحي للشخص الذي لا يعرف انه هو معصوم من المعصومين من دون ان يحس, يعني عليه حل. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلام في بناء على مقدمات الانسداد. فمقدمات الانسداد 4 أو 5, واذكر راح اذكر شيء امس ذكرناه مرة ثانية وذكرناه سابقا أيضا بس من باب التركيز كمتمثيل لأنه بحاجة في بعض الأخوان. إذا قلت زيد أسد فهو مجاز أو ادعاء. زي أسد له عدة صفات, هو شجاع وأبخر الفم وكثيف الشعر ويسكن الغابة ومفترس وأشقر وإلى آخره. طبعا هودي كلهم. فإذا قلت زيد, طيب زيد أسد من أي جهة؟ تقول زيد أسد من جهة كونه أبخر الفم مثلا. شو عملت؟ ادعيت أن أسد بناء على السكاك, يعني لا على عبد القاهر الجرجاني أول مشهور. ادعيت أن أسد أوسع من حيوان خاص وأبخر الفم. فإذا زيد الأسد من جهة أبخر الفم ممكن, من جهة الشجاعة ممكن, من جهة كثافة الشعر ممكن, وهلو مجرى من جهة الكل ممكن أيضا. هكذا أيضا القطع والأمور الأخرى وظن المعتبر غيره. القطع له صفات أو خصيات يختص بكونها ذاتية ولكنه يشترك مع غيرها. فالقطع فيه كحالة كشف كاشفية وحالة وجوب الجري على طبقه أين ذاتية, يعني الكشف ذاتي, وجوب الجري على طبقه ذاتي, تنجيز التعذير ذاتي. فبيجينا أنا عندي شغل مثلا الشهرة أو الخبر أو أصل أو شو ما كان, إجينا شهادة البراءة حكم العقل قبل عقاب البيان مثلا. إذا أجعل هذه من جهة ما من القطع, يعني نزلته منزلة العلم بس بشو؟ من جهة واحدة, يعني متارة. فإذا نزلته مثلا الخبر, إذا نزلته منزلة العلم من جهة الكشف فصار أمارة, إذا نزلته منزلة العلم من جهة الأصل العملي, من جهة العفو وجوب الجري على طبقه فصار أصلا عمليا. وجوب الجري تارة بالحاذ الاحتمال فهذا أصل محرز مثل الصحاب, تارة بالحاذ المحتمل فهذا نعبر عنه بالأصل التنزيلي. وذكرنا سابقا أول من صاحب هذا الاصطلاح والنائين رحمه الله, أصل التنزيل مش موجود لا بالكفاية ولا بالرسائل ولا مش موجود, يعني هذا الاصطلاح غير موجود. فعند أصل كان بالحاضر محتمل فصار أصلا تنزيليا. إذا تارة أن يكون بالحاضر التنجيز والتعذير, ولذا قلت أنا في نظريتات في مقدمات الانسداد أن تنتج هل هي على الكشف او على الحكومه؟ قلنا لا, في شيء ثالث يعني الاصوليون على قسمين، اما كشف او حكومه. اقول لا، في احتمال اخر ان تكون خصوص التنجيز والتعبير من قبيل الاحتياط اذا او البراءه، اذا اصاب فهو منجز واذا اخطا فهو معذر. ثم ذكرنا بدانا مساله ان اطلاق ان نتيجه مقدمات الانسداد هل هي مطلقه او مهمله، كما وقع الكلام في ذلك، هل هي مطلقه او مهمله. اطلاق والتقييد طبعا اطلاق بمعنى لكل الحالات لكل الازمنه او لكل الافراد بناء على اصطلاحهم، مش اصطلاحنا، اصطلاح الاصوليه. يعني في اصطلاحين، احنا نفرق بين العموم والاطلاق. هن لا يفرقون الا من حيث البيان بس. يعني الاطلاق بلحاظ مقدمات الحكمه هو شمول كل الافراد، اصطلاحهم ان الاطلاق بلحاظ مقدمات الحكمه، العموم بلحاظ الوضع ما كان موضوع. احنا بنقول لا، اطلاق بلحاظ الحالات والازمنه، والعموم بلحاظ الافراد. يعني الفرق بينهما جوهري، مش مجرد كيفيه ثبوت الشمول او البيان. طيب اذا هل نتيجه مقدمات الانسداد تؤدي الى اطلاق او الى اهمال؟ نعلم، قد يقال بداية يعني وهو صحيح، الإطلاق والإهمال هو من شؤون الألفاظ، والعقل ليست نتائجه مطلقة أو مهملة. ما عندي هيك شيء. العقل إما أن يدرك أو لا يدرك، فإذا أدرك حكم، وإذا لم يدرك لم يحكم. يعني ما عندي والله واحد زائد واحد يساوي اثنين مثلا، الواحد نصف الاثنين مهمل، يعني اجمالا ما في اجمال، اما اثنين او مش اثنين. العقل يدرك فيحكم، اما ان يحكم عفوا، اما اذا ادرك حكم، اذا ادرك الحسن حكم، العدل حسن، إذا أدرك حسنه حكم به. الواحد نصف الاثنين، إذا أدركه حكم، وإذا لم يدرك لم يحكم. لذلك شو له معنى يكون حكم العقل مهمل؟ المهمل يعني إجمالا هي معنى. طبعا الفرق بين الإجمال والإهمال شو؟ أن الإهمال ذكرنا مرارا، الإجمال هو الإهمال عن قصد، يعني يتقصد الإهمال، يتقصد أن يكون يعني مش مطلق، مش محصور، مش كلية محصورة. مثل قبيل مثلا بالقرآن أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة على نحو إجمال، يعني أصل الفكرة أصل.
في انصراف يعني أقيم الصلاة، انصرف إلى الصلاة العادية.
في مسألتين، مسألة أخرى. مسألة المراد منها. إحنا قلنا أن أنا لا أقول بالحقائق الشرعية أصلا، كل حقائق لغوية. تتذكروا الكلام. لكن مش معناته ممنوع على الحقائق الشرعية، لا ممكن. لكن ليس العبادات، الصلاة، الصوم هي حقائق لغوية. تدخل الشارع في أجزائها وشرائطها. يعني بعبارة أخرى، الصلاة عند النصراني مفهوم الصلاة هو نفسه عند اليهودي وعند المسلم وعند البوذي نفسه، وعند المجوسي نفسه. هي الصلاة هي حلاقة، هي أعمال، حلاقة خاصة بين العبد وربه، علاقة تذللية خاصة. هذه العبادات بشكل عام، حتى العبادات داعي الأمر ذكرنا مرارا أن قصد داعي الأمر ما نجيب النيات، ما في قصد القربة، قربة الله تعالى، دخيل في العبادة، كلام غير سليم. العبادة هي مستلكون يدل على علاقة تذللية. وأنا مرارا بقول مثلا والله الصلاة بداع الأمر، وصار مشاكل داع الأمر والدور ودور الشيخ الأنصاري وقصة كلها والشيخ البهائي وقصة كلها. إذا أنا صنم عمالي عبده هو عم يأمرني وهي عبادة قطعة لغة، يعني كلام على أي حال. فالعبادة عبارة عن علاقة مثل ما تفضل سمعت الشيخ، علاقة العبادة هو أفعال تنم عن علاقة تذللية خضوعية خشوعية بين العبد ومعبوده، هذه العبادة. ولذلك قلنا أن النهي عن العبادة كالنهي عن المعاملة، قد يقتضي الفساد قد لا يقتضي الفساد أصلا، على خلاف المشهور بالأصوليين طبعا. في كلام يسب السليم يعني على أي حال.
التقرب بالمبهوض
ما له ما له علاقة. العبادة ما له علاقة بالتقرب أصلا. التقرب داعي للعبادة، يعني اللي بيخليني أعبد هو قربة الله تعالى أو طمعا في الجنة أو خوف منه، مفهوم لأجله بالضبط. أنت لاحظ، أصلي فرض الظهر أداء مثلا، أصلي فرض الظهر قربة الله تعالى، قربة شو نعرب إعرابه، إعراب الجملة قربة نعربها مفهوم لأجله. شو يعني مفهوم لأجله؟ يعني هي الداعي، هي العلة، هي الدافع، مش هي نفس العبادة، مش هي نفس الصلاة، ولا دخيل في مفهوم الصلاة أصلا أصلا، ما لها علاقة. القربة هي داعي للعبادة، داعي للصلاة، داعي للصوم. شو خاص الصوم بالتقرب؟ التقرب يدفع إليها مش أكثر من هيك. طبعا مسألة كونها يعني طرح جديد، عشان هيك شوي قد تكون حتى بالنزهة اللي بيقوم طرحت الموضوع ده كان مستغرب، بس بعدين بيقول معه، بس بعد تاخذ وتعطي كلام سليم. طبعا لها ثمرات كبيره، هي ثمرات كبيره جدا، مش ثمرات عاديه. على اي حال، اذا الاهمال هل يا ترى حكم العقل يكون مهملا؟ طيب نتيجه هذه المقدمات، طبعا العقل لا يكون مهملا. ملخص الفكره كلها شو بتصير؟ نتيجه يا اسود يا ابيض، بالضبط، يا واحد نصف اثنين يا لا. العقل هكذا. نعم، وين بتصير الإهمال والإجمال؟ في القضايا اللفظية. أقيم الصلاة يعني إجمالا أصل الصلاة واجبة، بس هل يا ترى أقيم الصلاة يعني ملاحظ الأجزاء والشرائط؟ لا، مش هيك، إجمالا هيك. آتوا الزكاة إجمالا هيك، في إجمال. هالإجمال يكون في الألفاظ، في المباحث اللفظية، أو في بعض الأمارات ممكن، يعني مثلا الشهرة يمكن أن يكون فيها إجمال. مشهور بين الناس أنه الأبيض مثلا، مثلا الأبيض ليش يكون عنصري، الأبيض أحسن من الأسود مثلا، أو المرأة خير من الرجل مثلا، بغض النظر عن الروايات أو الشيء مثلا، أو بيت فلان أحسن مثلا، وأهل مجرة. فالإجمال بالشهرة يمكن يكون فيها إجمال، الخبر يمكن يكون فيه إجمال، الألفاظ مجملة، بس حكم العقل إجمال كيف يعني؟ وإن ذهب بعضهم إلى الإهمال في حكم العقل أيضا، الظن حجيته هنا عقلا عقلية، يعني العقل حكم به، ولذلك النتائج مطلقة. طبعا الإطلاق يكون بلحاظات، يعني تارة بلحاظ السبب، تارة بلحاظ المورد، تارة بلحاظ الرتبة. يعني السبب معنى السبب الظني شو هو؟ قد يكون وجود خبر واحد، قد يكون خبر ثقة بس ظن، خبر عدل لكنه ظني، قد يكون شهرة تؤدي إلى ظن، قد يكون فتوى فقيه، فتوى فقيه يؤدي إلى ظن، قياس يؤدي إلى ظن، استحسان، سد الذرائع درستين هودي تؤدي إلى ظن. فتارة الظن يكون بحسب السبب، يعني الإطلاق والإهمال بلحاظ، شو لابد من لحاظ. يعني أحيانا حتى وقت الإطلاق. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما أمسكنا عليكم عن كلاب الصيد، هذه الإطلاق من جهة الحلية، كيف أمسكه ما أنا مشكلة، أمسكه إلى القبلة فوق القبلة ما مش مشكلة، أمسكه برجله، أمسكه بجسمه، بعضده، برقبته ما مشكلة، لكن بلحاظ الطهارة لا، مش مطلق، مش مقام البيان. يعني بعبارة أخرى الإطلاق يحتاج إلى لحاظ، إلى جهة يلاحظ من خلالها، صحيح؟ فالإطلاق والتقييد وإطلاق والإهمال في لحاظ معين. فنجي للسبب، يعني سبب الظن. الظن بحسب هذه المقدمات، مقدمات الانسداد، أدى عقلا إلى وجوب العمل بالظن عقلا. لكن طبعا نحن ذهبنا إلى أن إما حكومة أو تنجيز وتعذير أو كشف على قولي شيء نتائجها، فأنتج عقلا العمل وجوب العمل بالظن. طيب هذا هذا حكم عقلي، والحكم العقلي مطلق. من أي سبب جاء الظن؟ قد يجي من فتوى فقيه، قد يكون من استحسان، قد يكون من قياس، قد يكون من قول صحابي، قول الآخر، من خبر. فإذا كان بحسب يعني بحسب الأسباب كمان مطلق، مهما كان سبب الظن أيا كان فيكون حجة عقلا، لأنه بحكم العقل، والعقل ما في إطلاق ما في إهمال. أما بحسب المورد، كذلك مش حكم عقلي. يعني المورد تارة يكون مثلا مورد الأموال، تارة مورد جواز النكاح، تارة مورد الصلاة عبادة، ظنوا يعني مورد وعبادات معاملات حسب المضمون، حسب المتعلق، هذا المورد. كذلك إذا كان انسد باب العلمي والعلمي بيكون ساعة المورد أيا كان المورد. نعم يمكن تخصيصه أو يمكن تقييده، نعبر التعبير بأدق، يعني العقل نفسه يقول لك مثل السبب، الظن مهما كان السبب حجة، شايف؟ في يستثنى يقول إلا القياس، القياس ليس حجة، ما في مشكلة. لذلك لولا الأدلة الخاصة شبه المتواترة، يعني مشهور ما بقول متواتر، خلونا شبه متواتر أو قريب من التواتر، على أن هات نقطة بأن العمل بالقياس باطل، طبعا قياس العلة المضمونة، ولا لو ذلك دليل حجية العمل بالظن يشمله، يعني كان وصل المحقق قمي إلى حجية القياس لولا الأدلة. إذن من حيث السبب مطلق، ولكن يمكن أن يستثنى، وكذلك الحال بالمورد. من حيث السبب المورد مطلق، يعني مطلق الظن حجة صار، ولكن يمكن أن يستثنى. مثلا الاحتياط في الدماء بناء على وجوب الاحتياط، أنا لا أقول به، أنا أقول بالاحتياط الاستحباب المؤكد، مش بالدماء، بالفروج، بالدماء ما في احتياط، لكن هم مش مشهور هالكلام، الاحتياط في الدماء والاحتياط في الفروج والاحتياط في الأموال الخطيرة، يقولوا وبعضهم أبو مطلق المال سيقولوا، أنا لا أذهب إلى ذلك، لكن على كل حال المشهور جدا وجوب الاحتياط في الفروج والدماء والأموال الخطيرة أو الحق على الكلام، يعني هذا استثنى. إن لو فرضنا ظننت أنه يجوز قتل فلان، عفوا قتله، يجوز قتل فلان، ظننت بيقدر يقتل دغري ولا احتياط في الدماء. فإذا من حيث المورد يمكن يعني يجوز للشارع أن يأسفني باعتبار أن ساعتها ما بينسد باب العلمي أو باب العلم بهالمورد بالذات. لكن نقول أن الاستثناء لا يعني أن في بقية الأمور حكم الأفضل يصير حكم واجب عقلا، يعني يجب العمل به. لذلك حتى في المولد هو مطلق، نتيجة مطلقة.
لما شو بيترتب عليه إذا أنا بالأهمال أو بالإطلاق؟
الأهمال ساعتها ما بيعود فينا نقول مطلق الظن يجب العمل به. طيب، فمن حيث المولد قلنا حتى أن حكم العقلي أيضا يمكن الاستثناء، وحكم العقلي إما يحكم أو لا يحكم، فهي مطلق أيضا كما ذهب صاحب الكفاية رحمه الله، كلامه سليم يعني دقيق صحيح. لكن ذكر بعض الأكابر رحمة الله عليه أن النتيجة مهملة في حيث المورد، إذا عدم وجوب الاحتياط الكلي، ليش لازم الاحتياط في المقدمات؟ إما لعدم إمكان الاحتياط، أو لحرمة الاحتياط، أو لسقوط الاحتياط لوجوب العسر والحرج. الاحتياط ثلاث أشياء، إما عدم إمكانه أو ممكن لكنه عسير وحرج، أو يحرم الاحتياط يؤدي إلى بطلان. شكلنا أحيانا الاحتياط يصير حرام لعدم إمكانه أو لاستلزام اختلال النظام أو العسر أو الحرج، لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط في جميع الموارد، بل لا بد من العمل بالاحتياط في الموارد التي علم اهتمام الشارع بها كالاحتياط. دليل السداد رفع الاحتياط، مش واجب الاحتياط، وعمل بالظن، قول ما في مانع، لكن لا مانع انه يجي الشارع يقول انا في اشياء مهتم فيها، الفروج والدماء والاموال على تفصيلها، ما في مانع، وعليه يعمل بالظن في غير هذه الموارد. وفيه نظر من حيث ان النتيجة حينئذ هي العمل بالظن مطلقا، مش مهما صار، يعني في بقية الموارد مطلقة، في العبادات، في المعاملات، في الاخره، في العبادات، في المعاملات، في الاحوال، في الاحكام، والله هذا الصيد جائز او لا مش عارف، الكونغر يجوز اكله او لا مش عارف، ظن مطلق في الاكل، في الشرب، في الاطعمة، في الاشربة، موارد اخرى. عدم ثبت اهتمام الشارع به طالما أن العلم الإجمالي لم ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، طالما لم ينحل العلم الإجمالي بظل حجة ويجب العمل به، لا تجوز مخالفته المخالفة القطعية، ويجب موافقته موافقة قطعية كما ذكر برعاه. وأما من حيث المرتبة، مراتب يعني في ظن قوي ظن ضعيف، الظن بيطلع من 51% إلى 99%، هذا كله ظن، فأيها الظن هو حجة يجب العمل به، يجب أي منه، فكل أيضا مطلق صار ظن صار أرجح. مش عم تقولوا أن الدليل هو لزوم ترجيح المرجوع على الراجح، هذا ظن، يعني 51% أحسن من 49% بلا شك عقلا، و 50.5 أحسن من 50 يعني طبيعي، يعني أحسن، فلا كي أيضا مطلق. فكذلك الأمر طالما بقي العلم الإجمالي بالتكاليف موجودا، فإن الظن له مراتب، وهو يبدأ من 51 إلى 99، وطالما أمكن الاحتياط ولم يكن فيه اختلال النظام العام، قلنا الاحتياط احيانا بيكون حرام احيانا بيكون جائز، في حال العسر والحرج. انت بدك تحرج حالك طفل، تتعسر طفل ممكن، لكن احيانا بصير الاحتياط حرام اذا ادى اما لاختلال النظام او لسقوط العبادة. كان على رأي ابن دريس مثلا وغيره، عندما اخذ في العبادات قصد الوجه والتمييز، عبادات صارت باطلة. وطالما امكن الاحتياط ولم يكن فيه اختلال النظام او العسر والحرج فلا يجوز العمل بالظن. وعند اختلاف المرتبة التي لا يمكن العمل فيها بالاحتياط يبدأ وجوب العمل بالظن. هذه بناء على تمام الاحتياط. النقطة الرابعة وهي الأهم إن شاء الله في محاكمة المقدمات، مقدمات الانسداد. يعني هل المقدمات صحيحة؟ لهنا أربعة أو خمسة كما ذكرنا. انسداد باب العلم تام، انسداد باب العلمي تام، عدم جواز عدم جريان الأصول العملية تام. هو دي لازم نحكي فيهم إن شاء الله. شوفوا الحمد لله.